بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الفرع الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على الغرماء. لو طلق الزوج زوجته ثم حجر الحاكم الشرعي على الزوج من جهة الفلس، الحجر بمعنى المنع التصرف المالي شرعا، هذا الزوج كثير عنده من الديانة، لأنه مثلا يعمل بالتجارة وكثر ديونه وأصبح غير قادر على تسديد الديانة، لأن الأموال التي تحت يديه غير كافية على تسديد ذلك، والديانة يطلبون ديونهم ورفعوا أمرهم للحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي حجر عليه، يعني منعه من التصرف المالي، لأن الأموال المتبقية تحت يديه سوف تقسم وتوزع على الديانة بالنسبة، كل حسب النسبة، مثل النصف، الثلث، وهكذا. فهذا الزوج بعد أن طلق زوجته، الحاكم الشرعي حجر عليه ومنعه من التصرف المالي بسبب الفلس وكثرة ديونه، ولكن الزوجة لها حق في سكن الدار، وكانت هي تسكن في منزل من المنازل التي يجوز بيعها لأجل وفاء دين الزوج، مثل المنزل الثاني الزائد. طبعا الشخص اللي تكثر ديونه الحاكم الشرعي راح يأمر ببيع أمواله، لكن لا يبيع أمواله اللي هي من المؤنة الأصلية، مثل المسكن الأصلي، الدابة اللي يحتاجها، هاي الأشياء اللي يحتاجها بمؤنته الأصلية هذه لا يبيعها، تسمى أصل الدين. أصل الدين هذا أصل الدين لا يباع، أصل الأموال اللي تحت يديه اللي يستعملها بالمؤنة ما تباع، لأن هاي أصل لما يحتاجه في المعيشة، مثل الدار الذي يسكنها، الدابة أو السيارة التي يركبها، أو الخادم الذي يخدمه، هاي لا تباع في تسديد الدين. نعم الفائض الزائد عنه يباع. فلو فرضنا أن الزوجة كانت تسكن في بيت له زائد عن مؤنة الدين، يجوز بيعه لأجل وفاء الدين، مثل المنزل الثاني الزائد. نعم، وأرادوا الديانة من خلال الحاكم الشرعي أن يبيعون هذا المنزل الذي تسكنه المطلقة لأجل وفاء ديونهم، وهي تسكن فيه لأجل العدة من بعد طلاقها. فهنا رح يقع السؤال: نقدم حق المطلقة اللي تسكن الدار وإلها حق السكنة فيه، أو نقدم حق الغرماء اللي هم الديانون اللي طالبون بتسديد ديونهم من زوجها، وهذا البيت قادر على أن يبيعه لأن زائد ويسدد منه الدين. المصنف قال: قيل هي أحق بالسكنة، يعني هي أحق بسكن الدار لتقدم حقها على حق الغرماء، لأنه الطلاق سابق على الحجر، والزوج من طلقها هي أحق وأولى بسكن الدار، لأن لها حق سكن الدار كنفقة على زوجها، فحقها قد تقدم على الحجر، والحجر جاء متأخر من بعد طلاقها، فما دام حقها متقدم على حق الغرماء الديانة فلهذا هي أحق بالسكنة. هذا القول هو قول المشهور الفقهاء، ولم ينقل أحدا خلافا فيه. مشهور الفقهاء ذكروا أنه يتقدم حق الزوجة لأن هي أحق بالسكنة، وحقها متقدم على باقي الغرماء، مثل حال منه المستأجر اللي هو مستأجر دار ويريد يبيع الدار لغرض تسديد الديون، نقدم حق المستأجر اللي ساكن في الدار فننتظره إلى انتهاء مدة الإجارة ثم نبيع البيت لغرض تسديد الدين. أو مثل العين المرهونة، إذا كانت مرتهنة العين نقدم حق صاحب منه الرهن، ولا أن تنتهي مدة الرهنية يلا من بعد ذلك نبيع الدار. هنا نفس الكلام، توجد في الدار مطلقة إلها حق نفقة السكنة ساكنة، ف فنقدم حقها إلى أن تنتهي عدتها، ثم بعد ذلك يباع الدار في تسديد الديانة اللي هم الغرماء. نعم، هذا القول الأول. وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل. عندنا قول آخر يقول إنه هذه الزوجة حالها حال باقي الغرماء والديانة اللي يطلبون الزوج، وبما أنه الحاكم حجر على أمواله من ضمنها المسكن الذي هي تسكنه، فسوف يباع المسكن وتقسم ثمن، يقسم ثمن الدار والمسكن على عدد الديانة بالنسبة، وهي حالها حال الديانة، حالها حال الغرماء، تضرب معهم يعني تنتظر معهم، وتأخذ ماذا؟ تأخذ مستحقها من أجرة السكنة بما يوافق أجرة المثل. يعني مثلا إيش قد هي مدة العدة مالتها؟ ثلاثة قروء مثلا، أو ثلاثة أشهر إذا كانت عدتها بالشهور، كم تساوي من أجرة المثل لسكنها؟ فهاي الدار اللي تسكنها أجرتها المثلية كم قيمتها؟ مثلا ثبت أنها 1000 دينار، وتضرب حالها حال الغرماء. الغرماء إيش قد عددهم راح يأخذون بالنسبة؟ فإذا ثبت أنه لكل غريم أو دائن يأخذ 500 نصف، هي أيضا تأخذ حالها حالهم، تأخذ النصف من أجرة المثل، فتصبح كأنها تطلب ودائن إلمن لزوجها، حالها حال الغرماء اللي يطلبون زوجها، حالها حال الديانة، تأخذ من أجرة مثل نفقة السكنة بمقدار ما يدفع إلمن لباقي الديانة. فإذا كان عنده مثلا الزوج 3 يطلبون من الدائنين، كل واحد منهم راح يأخذ نصف من أمواله، هي أيضا تأخذ نصف من أجرة مثل حق السكنة. هذا القول الآخر، تضرب يعني حالها حال أحد الغرماء بمستحقها، يعني بما تستحق لشأنها من أجرة المسكن. فإذا كانت مدة عدتها مثلا تستحق 1000 دينار من أجرة المثل، وثبت أنه كل دائن يأخذ نصف، هي أيضا تأخذ النصف. فإذا قسمنا على الديانة أموال الزوج، فإذا بلغ لكل دائن نصف، هي تأخذ نصف من دينه أيضا، حالها حال الآخرين من أجرة مثل حق السكنة. والوجه في هذا القول أنه حق السكنة تابع للزوجية، وهي تستحقه يوما فيوما، وعلى تقدير أنه الحاكم الشرعي حجر على الدار، فهي لا تستحق السكنة في الدار للأيام المستقبلية، إنما تستحقه يوما فيوما، وتستحقه يوم القسمة الخاصة. فإذا بقى من استحقاق السكنة شيء على زوجها، فهي تطلبه وتصبح دائنة له، فلهذا تضرب حالها حال الغرماء الديانين، لأنها لها حق النفقة للسكنة وهو متعلق بذمة الزوج، وبالتالي فتصبح حالها حال الديانة. هذا القول صاحب الجواهر يقول لم نعرف له قائل منا الإمامية، هو قول يقال لكن قائله غير معروف. نعم، الآن هسه أصبح عندنا قولين. القول الأول يقول نقدم حق السكنة للزوجة ولا نبيع الدار لتسديد الدين، لأن حقها متقدم على حق الغرماء. والقول الثاني يقول إنه نبيع الدار ونسدد الديانة، والزوجة تضرب مع الغرماء الديانة بمستحقها من أجرة المثل للسكنة. المحقق رحمه الله ما هو رأيه؟ قال والأول أشبه. القول الأول اللي قلنا إن الزوجة أحق بالسكنة وحقها متقدم، هو أشبه بأصول المذهب وقواعده، لأنه الوجه في ذلك لأنه قلنا إن حقها قد سبق وتقدم إلى حق الغرماء، لأن هي كان لها حق النفقة والسكنة قبل لا يحجر عليه الحاكم الشرعي. فبما أنه حقها متقدم وحقها متعلق بعين الدار من حيث سكنها، فلهذا لا يحق بيع الدار وإخراجها منه. هاي الصورة الأولى، لو طلقها ثم حجر عليه، يعني تم الحجر والمنع من التصرف المالي للزوج من قبل الحاكم الشرعي بسبب الفلس وكثرة ديون الزوج. عندنا الصورة الثانية، أما لو حجر عليه ثم طلق، كانت أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها. أما لو حجر الحاكم الشرعي عليه بسبب الفلس ومنع من التصرف وأمر في بيع الدار لغرض تسديد الديون اللي وهاي الدار كانت تسكن فيها زوجته، ثم طلق زوجته متأخرا عن الحجر، فحينئذ من اللي تقدم يا حق؟ حق الغرماء. حق الغرماء تقدم على حقها وتعلق بالدار، فحينئذ كانت أسوة مع الغرماء. الأسوة يعني المتبعة، يعني تتبع حالها حال الغرماء اللي هم الديانون. فكما أنه الديانون اللي يطلبون زوجها مثل اللي طلقها أموال ويطلبون ديون، فهي أيضا تطلبه دين، دين النفقة لحق السكنة، فحالها حال الغرماء والديانون، وتصبح واحدة منهم إذ لا مزية لها عليهم، يعني ما توجد مزية تقدم سبق حق لها عليهم، بل بالعكس هم حقهم متقدم على حقها، فحالها حال الديانة. فبالتالي يباع الدار ويقسم حسب النسبة، والديانون يسدد من ديون زوجها المطلق لها، وهي أيضا تأخذ بما يساوي أجرة المثل، تأخذ حقها بما يساوي أجرة المثل على حسب نسبة ما يساوي من الأموال التي تدفع، لأن أموال الزوج ما راح تكفي لتسديد جميع الديانة، لكن راح تكفي لتسديد بعضهم، ولكن راح إحنا نسدد الجميع على النسبة، كل واحد مثلا يظهر يكفي من المال نعطيه ربع، هي أيضا نعطيها ربع من أجرة المثل، حالها حال الديانة. نعم. قال أما لو حجر عليه، يعني منع من التصرف المالي من قبل الحاكم الشرعي بسبب السفه، بسبب الفلس، لأنه زوجها أفلس وأصبح كثير الديانون عليه، ثم طلق، كانت أسوة. الأسوة يعني تتبع حالها حال الغرماء، ليس لها مزية لها عليهم، ما إلها تقدم حق حتى نقدم حقها على غيرهم، بل نقول هي حالها حال الديانة. الفرع الرابع، لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته. إذا الزوج طلق زوجته وكانت تسكن في مسكن لغيره هو لا يملكه، كما لو مثلا كان ماخذ المسكن إعارة ويسكن زوجته فيه، أو كان قد تبرع له شخص بأنه له حق الاستفادة من منفعة السكنى لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر وانتهت المدة، فإذا كان بعارية أو بتبرع، أو كان هو مستأجر الدار، مستأجر الدار شهران وكانت هي تسكن معه في الدار على اعتبار كونه مؤجر وطلقها، إذن الدار اللي تسكنها مستحقة للغير. نعم. وقد أو تبرع لها مالكها بالسكنة، بالتالي هي ليست له، هي لغيره. الآن إذا انتهت مدة التبرع أو الإعارة أو الإجارة، هي إلها حق نفقة السكنة في ذمة الزوج. نعم. قال استحقت السكنة في ذمته، يعني إيش قد المطلوب هي تبقى؟ تبقى فترة العدة. إيش قد العدة؟ 3 قروء. خلال فترة العدة 3 قروء هاي لها حق أجرة مثل السكنة في ذمة زوجها. فمثلا المطلوب مثلا تسكن 3 قروء وأجرة المثل السوقية لسكنة هذا الدار مثلا 1000 دينار، هي تطلب زوجها في ذمته 1000 دينار، استحقت حق النفقة والسكنة في ذمته، يعني ذمته تشتغل لها ب1000 دينار، لأنها راح تصبح من جملة النفقات اللازمة لها. فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء، إذا كان عليه ديانون وله غرماء، يعني ناس تطلبه بسبب كثرة الدين عليه وقد أفلس، وحكم عليه الحاكم الشرعي مثلا بأخذ الديون من غرماء وأفلسه الحاكم، هي حالها حال الغرماء الديانون، ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها، حالها حال الديانون اللي يطلبون زوجها، هي هم تطلب زوجها، تطلبه حق نفقة السكنة بأجرة المثل، فتأخذ أجرة مثل سكناها اللائق بها بأجرة مثل مكان اللائق بشأنها. نعم. فإذا كان المكان اللائق بشأنها لمدة 3 قروء 1000 دينار، هي تطلبه في ذمته 1000 دينار، فتأخذ منه 1000 دينار. فإن كانت معتدة بالأشهر، إذا كانت بالأشهر كما لو كانت هي في سن من تحيض ولا تحيض، وكانت عدتها بالشهور يعني 3 أشهر، فتضرب مع الديانة والقدر المعلوم، والقدر معلوم إنه نعطيها أجرة مثل 3 أشهر. القدر معلوم يعني مدة حق ماذا العدة لها هي 3 أشهر، لأن هي لازم عدة بالأشهر وعدتها معروفة 3، فتأخذ منه أجرة مثل حق سكناها ل3 أشهر. فإذا كان بالشهر الواحد مثلا 500 دينار، تأخذ منه أجرة 3 أشهر 1500 دينار. وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل، أما إذا كانت عدتها هي القروء يعني 3 أطهار، أو كان عدتها هي وضع الحمل إذا كانت حامل، فحينئذ إذا كانت معتدة بالأقراء من يعلم جد مدة الأقراء راح تنتهي؟ 3 حيضات، قد تزيد قد تنقص، لا نعلم حسابها، فإذا هي مدة غير معلومة عادة. وكذلك وضع الحمل، هي مدة أيضا غير معلومة، لا نعلم هل سوف تلد بعد 6، بعد 8، عند 9، إذن المدة غير معلومة. ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء. الروايات والأخبار ذكرت إنها تضرب مع الغرماء، يعني تلتسم وتأخذ دينها من زوجها حالها حال الغرماء الديانون بأجرة مثل سكناها، فإذا كانت حامل تأخذ أقل مدة للحمل. وإحنا نعرف أنه أقل مدة للحمل ما هي؟ 6 أشهر من ابتداء الحمل. فإذا طلقها زوجها تأخذ منه أقل مدة الحمل اللي هي 6 أشهر، تأخذ منه أجرة المثل 6 أشهر حالها حال الغرماء، وتأخذ مع الغرماء بالنسبة. فإذا مثلا هو طلقها بالشهر الثاني للحمل، تأخذ منه أجرة مثل المتبقي من سكناها اللي هو 4 أشهر، لأن شهران وأربعة يصير أقل للحمل 6 أشهر. وإذا كانت تلزم عدة بالأقراء اللي هي الأطهار، أخذت أقل الأقراء، إحنا مر علينا أنه أقل القرء 26 يوما ولحظتان، فاحتمال هي تنتهي قروءها بال26 يوما واللحظتان، فلهذا راح تأخذ أجرة مثل أقل القروء وهو 26 يوما ولحظتان. فإذا طلقها في يوم العاشر مثلا من الطهر الذي لم يوقعها فيه و36 يوما ولحظة، فإذا طلقها بأول لحظة من الطهر الذي لم يوقعها فيه تأخذ بالمقدار المتبقي، تأخذ بالمقدار المتبقي من أقل القروء، لأن هو هذا القدر المتيقن. المتيقن من الحمل أقل مدة الحمل 6 أشهر، والمتيقن من أقل القروء هو 26 يوما ولحظتان. فإن اتفق، يعني إذا اتفق فعلا هي وضعت حملها بال6 أشهر فبها، لأن هي أخذت نفقة السكنة مالتها ل6 أشهر. وإن اتفقت إنها انتهت من عدتها بالقروء وأقل القروء 26 يوما ولحظتان، فأيضا فبها. اتفق يعني صادف، إذا صادف فعلا إنها وضعت حملها بال6 أشهر واتفق ذلك وصادف ذلك، وكذلك لو صادف واتفق فعلا إنها أنهت عدتها بأقل القروء وهو 26 يوما ولحظتان، فهو فبها، فحينئذ أخذت مقدار نفقتها اللازمة من زوجها بأجرة مثل حق سكناها. وإلا يعني لو ظهر من بعد ذلك إنها لم تلد بأقل الحمل بل حملها زاد، مثلا ولدت عند 9 وهي أخذت فقط نفقت 6 أشهر، قال وكذلك لو فرضنا إنه أنهت عدتها بأقل القروء 26 يوما ولحظتان، بل أنهته مثلا بشهرين ونصف، لأنه قروءها استمرت شهرين ونصف. وإلا إذا ظهرت الزيادة أخذت نصيب الزائد. يعني نرجع الأقل للحمل، هي أخذت 6 أشهر، نقلها متى ولدتي؟ قالت ولدت عند 9، نقلها أخذتي 6 أشهر، الآن تبقى تطلبين زوجك 3 أشهر الزائدة، لأن هي ولدت عند 9، أخذت ما 6 أشهر أقل الحمل، نقلها نعطيك المقدار الزائد والنصيب الزائد اللي هو نفقة 3 أشهر الزائدة. فهي سابقا أخذت 6 أشهر والآن أخذت ما 3 أشهر، راح يصبح المجموع 9 أشهر. نفس الكلام بالنسبة لأقل القروء، لو فرضنا هي ماخذة نفقة ما 26 يوم ولحظتان، وظهر أنه قروءها انتهت بشهرين ونصف، انقلها الزائد عن مقدار 26 يوم كما لو كان مثلا شهران أو أقل أو أكثر، نعطيها مقدار النفقة لحق أجرة مثل سكناها للشهران الزائدان. قال أخذت نصيب الزائد، لأن راح يظهر استحقاقها حينئذ أزيد، فحالها حال اللي له دين يظهر بعد قسمة الأموال، له حق أن يأخذ الزائد. وكذا لو فسد الحمل، أما لو سقط الحمل أو مات قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت، يعني هي أخذت أجرة أقل الحمل 6 أشهر، لكن هي بعد مرور شهران أو 3 حملها سقط أو مات الجنين في بطنها، بموت الجنين أو سقوطه راح تتوقف النفقة، فبعد ما إلها نفقة على زوجها وهي أخذت نفقة 6 أشهر مقدما، وفي شهران سقط أو مات الحمل، نقول يرجع عليها بالفائد. ما معنى الفائد؟ يعني المقدار الزائد اللي أخذته نرجع عليها ونأخذه من عندها. فهي شهران وسقط حملها، نقولها رجعين 4 أشهر اللي أخذتيها من النفقة لأنك غير مستحقة لها. قال رجع عليها بالتفاوت، لأنه راح يظهر عندها زيادة هي لا تستحقها. كذلك مثلا لو أعطيناها إحنا مثلا بأقل القروء، أقل القروء أخذت، ومثلا أخذت ما يقارب الشهران ونصف، وظهر أن قروءها خلصت قبل الشهران ونصف، أيضا نرجع عليها بمقدار الزائد اللي أخذته من المتفاوت. قال وكذا لو فسد الحمل، يعني بإسقاط أو موت قبل أقل المدة، يعني قبل أقل مدة الحمل 6 أشهر اللي كانت هي تستحق فيها النفقة بموجبها، رجع عليها، يعني نرجع عليها ونأخذ من عندها منه التفاوت. التفاوت يعني مقدار ظهور الزيادة على ما تستحقه، لأن هي شهرين وسقط حملها وهي ماخذة مال 6 أشهر، نرجع وناخذ الزوج اللي حق يرجع يأخذ منها ماذا؟ 4 أشهر الزائدة، لأنها غير مستحقة له. نعم. الفرع الخامس، لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة. إذا مات الزوج المطلق والمسكن اللي كانت تسكن فيه المطلقة ورثته جماعة، مثل ورثه إخوانه أو أخواته، والورثة طلبوا أنه المسكن يأخذوه لأنه يوزع ميراث عليهم، وطلبوا أن الزوجة تخرج من المسكن حتى يأخذوه ويقسمونه ويوزعون على الميراث. إذا قلنا أنه نفقة الزوجة المطلقة لا تسقط بموت الزوج، بمعنى أنها النفقة لا يسقط حقها من نفقة السكنى بموته، إذا قلنا على هذا القول، إذا قلنا أنه حق نفقة السكنى للزوجة المطلقة إذا مات زوجها يبقى موجود متعلق في ذمته، والورثة يريد يبيعون المسكن اللي تسكن فيه المطلقة، حتى يوزعون ميراث. هنا لم يكن لهم قسمته، يعني الورثة ما لهم حق يأخذون الدار من الزوجة المطلقة اللي مات زوجها ويقسمون، يقسمون أما هم يقسمون يسكنون به أو يبيعون ويأخذون قسمة أموال الميراث بينهم. إذا كان هذا المسكن يكفي بقدر مسكنها، ويعني يكفي بمقدار نفقتها للسكنة، لماذا ليس لهم حق في ذلك؟ لأنه رح نقول إنه حق السكنة تقدم عليهم، فبالتالي هي تستحق السكنة إذا قلنا إنها لها حق النفقة على زوجها، خصوصا إن هاي القسمة تستلزم دخول الضرر عليها، فلا يجوز لهم أن يقسمون الدار كميراث بينهم إلا بإذنها. نعم إذا هي إذنت وسقطت حقها اللي كان متعلق بسكن الدار فبها، أو انقضت عدتها، لأن مع فرض انقضاء العدة لابد هي تخرج من المسكن وتفرغه، لأنه قد ورثه الورثة، حتى الورثة يأخذون قسمة الأموال منهم. إذا كان بإذنها فماكو مانع، لأنه سقوط عن حقها، ولا مانع أن الإنسان يسقط حقه أو يكون مع انقضاء عدتها، لأنه إذا انقضت عدتها لابد هي تخرج من الدار والجماعة الورثة يأخذون الدار منها. هذا طبعا كله إذا قلنا إنها تستحق حق نفقة السكنة مع موت زوجها. لهذا المصنف قال لأنها استحقت السكنة فيه على صفة. يعني شو المعنى على صفة؟ يعني على حال وصف إنه قلنا بعدم سقوط حق نفقتها من السكنة بموت زوجها، مثل المستأجر. الآن إذا شخص مستأجر دار وصاحب الدار توفى، الورثة جاءوا يأخذون الدار لأن ورثوه، ما لهم حق يخرجون المستأجر، لأنه حقه بالسكنة بمدة الإيجار متعلق بالدار إلا تنتهي مدة الإيجار، يخرج المستأجر يلا الورثة لهم حق يأخذون الدار ويقسموه ميراثا بينهم. هذا إذا قلنا أنه الزوجة إلها حق بنفقة السكنة على البيت. لكن المصنف راح يبين رأيه. المحقق رحمه الله يقول والوجه أنه لا سكنة بعد الوفاة ما لم تكن حاملا. يعني والوجه الذي نختاره من رأينا في هذه المسألة أن المرأة إذا ما أن المرأة إذا مات زوجها المطلق فليس لها حق نفقة السكنة عليه، لأن الزوجة المطلقة لها حق نفقة السكنة على زوجها المطلق إذا كان حيا، أما إذا مات فبعد ليس لها حق النفقة للسكنة عليه، بل هي أش راح تلزم؟ راح تلزم عدة الوفاة بعد موته إذا كان طلاقها رجعي. والمرأة اللي تلزم عدة الوفاة، عدة الوفاة لا تستتبع نفقة على زوجها الميت. فيقول المصنف نحن نختار في الوجه في هذه المسألة إنه ليس لها حق نفقة السكنة بعد وفاة زوجها، نعم ما لم تكن حاملا، لأنه ورد عندنا إنه إذا كانت أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فالنفقة موجودة إذا كانت حامل، ما لم تكن حامل، وإلا إذا كانت حامل يبقى لها حق نفقة السكنة في الدار إلى أن تضع حملها. طبعا هم وقع كلام عند الفقهاء إنه هاي النفقة للحمل لو للحامل، فالبعض من الفقهاء يرى إنه هاي النفقة نفقة السكنة هي بالأصل مو للحامل، للحمل اللي هو من الزوج المتوفي، لكن لأن هي تحمله تبقى تسكن معها. نعم. فقال والوجه الذي نختاره إنه لا سكن لها بعد الوفاة، يعني ما لها حق نفقة السكن على زوجها إذا توفى، لأن هي راح تلزم عدة وفاة، وعدة الوفاة لا تستتبع نفقة على الزوج المتوفي. نعم ما لم تكن حاملا، وإلا إذا كانت حامل فلها حق النفقة في السكنة إلى أن تنتهي مدة الحمل بالوضع، ثم بعد ذلك الورثة لهم حق يأخذون المسكن ويقسموا بينهم ميراثون. نعم. الفرع السادس هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. نعم تفضل. نعم تفضل.
بالنسبة للنفقة
اي نعم
متعطيك اليوم
يوما فيوما نعم.
شلون تاخذ ربع كامل او مصير؟
لا هي ما تاخذ ربع كامل، نقدر لها اقل مدة الحمل اللي هو 6 أشهر، فنقولها لان احنا نريد ناخذ مجموع ما تطلبه للزوج، فالستة أشهر نفقتها 6000 دينار مثلا، فتصبح هي طالبة لحق نفقة في ذمة زوجها للسكنة 6000، فنعطيها من قيمة 6000، لأن إحنا راح نعطيها بالنسبة، لأن زوجها محجور عليه، من نعطيها 6000 كلها، لكن نريد نحدد مقدار المال حتى نعرف النسبة، لأن نسب الديانة راح تختلف. مثلا عندنا 3 ديانة، الدائن الأول يطلب زوجها 1000، والثاني 2000، والثالث 3000، حتى نعرف ايش قد الطلبه. نقلها اقل الحمل 6 أشهر، الطلبي 6000، فمن نجي نوزع على النسبه راح ابو الالف يختلف نسبته على ابو الالفين وابو الثلاثه، وهي هم تختلف نسبتها 6000، فاحنا هنا نحتاج مقدار تحديد مده اللي تطلبه حتى نعطيها بالنسبه، فنقول إنها 6000 مال 6 أشهر أقل الحمل، فنعطيها من النسبة. إذا أخذت بمقدار 6000 ثم ظهر إنه بالعكس هي ما ولدت بالستة ولدت بالتسعة، نعطيها زيادة لأن أخذت أقل مما تستحق، وبالعكس إذا أخذت زيادة وسقط حملها نرجع نأخذ منها منه مقدار التفاوت.
هاي واضحة بالنسبة.
نعم.
نعطيها المال بالنسبة لباقي
الغرامة. أي نعم.
أما بالنسبة إنه مو نعم يعني نعطيها المال كل يوم بيوم.
أي نعم.
فنحن كذلك الأمر يعني حصتها تبقى على حص.
يعني أي يوما في يوما. أو تعطيها على النسبة. مثلا هي 6000، ظهر النسبة إنه كل ديان نعطي ربع، وهي نحسب لها يوم بيوم، أو يريد زوجها يعطيها لمدة شهر كامل مقدما، هذا ايضا لا مانع به، بس يعطي عن نسبه.
يعني مثلا اليوم هي تاخذ مثلا فرضا
الدينار واحد مثلا.
اليوم دينار،
اي دينار حق نفقه سكنه اجره المثل دينار، يعطيها يقدر يوم بيوم دينار،
يعطيه هذا الدينار ايضا على النسبه.
لا ياخذ النسبه من مقدار المال، مثلا النسبه ايش يظهر لها ربع، فياخذ الربع من 6000، وهذا الربع إذا أريد يعطي يوما في يوما يحسب ما يقابله من أجرة اليوم، وإذا يريد يعطي ما يقابل الشهر هم ماكو مانع يعطيها ما يقابل الشهر. نعم، فهو مخير، بس هي ما تستحق عليك كشيء واجب إلا اليوم، إذا هو يريد يتبرع ويعطيها مال الشهر ماكو أيضا مانع. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي.